انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لم نكن منصفين لهم وسعينا الى تمجيد غيرهم، اناروا بعلمهم عصورا من الظلام، اجلاء كان لهم فضل على البشرية جمعاء. يأتيكم هذا في برنامج مؤلف ومؤلف مع آية عبد العظيم على تسعينات اف ام.
مؤلف ومؤلف مع دكتور آية عبد العظيم، كل يوم ثلاث الساعة 12 إلى ربع الصبح على تسعينات اف ام.
قال متحدثا عن نفسه: أما نشأتي فإني ولدت بتونس في غرة رمضان سنة 1972، وربيت في حجر والدي رحمه الله إلى أن أيفعت، وقرأت القرآن العظيم على الأستاذ أبي عبد الله محمد بن سعد ابن برال الأنصاري. ولد مؤلفنا في غرة رمضان عام 732 الموافق عام 1332 بتونس، لأسرة أندلسية نزحت إلى إفريقية في القرن السابع الهجري. يصل نسبه إلى وائل بن حجر الصحابي الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فبسط له رداءه وأجلسه عليه ودعا له. عالم من علماء العرب المسلمين، برع في علم الاجتماع والفلسفة والاقتصاد والتخطيط العمراني والتاريخ. قيل عنه: كان بعيد الشأو في العلوم الشرعية والعربية، خبيرا بالعلوم النظرية، ضليعا في الفنون الأدبية، كما كان قوي الحفظ، فقد كان يحفظ القرآن الكريم والمعلقات وديوان الحماسة وشعر حبيب وبعض شعر المتنبي وطائفة من كتاب الأغاني وغيرها من المنظومات العلمية. قال عنه الشيخ محمد الخضر حسين: كان يعد من قبيل الشعراء المجيدين، لكن انكبابه على مدارسة العلوم وكلة غدو قريحته ورواحه على النظم عاقه أن يبلغ في إتقان نسجه والإبداع في فنون التخيل مبلغ المشهود لهم بالتفوق في هذه الصناعة. عرف بعلو الهمة ورقة الحاشية. قال عنه لسان الدين بن الخطيب في كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة: هذا الرجل الفاضل حسن الخلق، جم الفضائل، باهر الخصل، رفيع القدر، ظاهر الحياء، أصيل المجد وكور المجلس، خاصي الزي، عالي الهمة، عزوف عن الضيم، صعب المقادة، قوي الجأش، طامح لقنن الرئاسة، خاطب للحظ، متقدم في فنون عقلية ونقلية، متعدد المذايا، سديد البحث، كثير الحفظ، صحيح التصور، بارع الخط، جواد الكف، حسن العشرة، مبذول المشاركة، مقيم لرسوم التعيين، عاكف على رعي خلال الأصالة، مفخرة من مفاخر التخوم المغربية. عالمنا اليوم من علماء العرب والإسلام، برع في علوم شتى، بنى رؤيته في قراءة التاريخ بتجريده من الخرافات والروايات التي لا تتفق والمنطق، ليكون أول من طبق المنهج العلمي على الظواهر الاجتماعية. امتهن الكتابة في ديوان الرسائل في شبابه، وأصبح رسولا بين الملوك في بلاد المغرب والأندلس قبل أن يهاجر إلى مصر ويقلد قضاء المالكية على يد السلطان الظاهر سيف الدين بركوك. كثرت تنقلاته ورحلاته، لكنه عاد إلى مصر وتوفي فيها عام 808.
مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا افتكرها، شايلة في همومنا على كيرها. بلدي بصحيح كتر خيرها.
أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ابن محمد ابن محمد بن الحسن ابن محمد بن جابر ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن خلدون الحضرمي. ولد في تونس، ينحدر من أصل أندلسي إشبيلي. قال في نسبه: لا أذكر من نسبي إلى خلدون غير هؤلاء العشرة، ويغلب على الظن أنهم أكثر، وأنه سقط مثلهم عددا، لأن خلدون هذا هو الداخل الأندلس، فإن كان أول الفتح فالمدة لهذا العهد 700 سنة، فيكونون زهاء 20 3 لكل 100. يقول الشيخ محمد الخضر حسين في هذا البيت الذي تقلب رجاله في أطوار خطرة ثم بسط العلم فيه أشعة باهرة، ولد أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون، فكانت نشأته في أسرة امتطت زر الرياسة وخفق فيها روح العلم والأدب، مما ساعد ذكاءه الفطري أن يشتعل بشدة، وجعل نفسه الذكية بمقربة من الهمم الكبيرة، ومما درس القراءات السبع والحديث والتفسير والفقه إضافة للنحو واللغة، مستثمرا علماء تونس التي كانت من أبرز مراكز العلوم والأداب في بلاد المغرب. ذكر ابن خلدون أسماء شيوخه في كل علم، واهتم بترجمة أعمالهم، وتحدث عن بعض الكتب التي درسها، ويبدو مما درسه أنه تخصص بالفقه المالكي وعلم اللغة والشعر قبل أن يدخل في الفلسفة والمنطق. تلقى العلم على عدد كبير من العلماء الأندلسيين الذين هاجروا إلى تونس، فقد تلقى الأدب عن والده وجالس العلماء الراسخين أمثال قاضي القضاء محمد بن عبد السلام والرئيس أبي محمد الحضرمي والعلامة الآبلي. يقول في ذلك: تعلمت صناعة العربية على والدي وعلى أستاذي تونس، منهم الشيخ أبو عبد الله بن العربي، كان إماما في النحو وله شرح مستوف على كتاب التسهيل، ومنهم أبو عبد الله محمد بن الشواش وأبو العباس أحمد بن القصار، كان ممتعا في صناعة النحو، ومنهم إمام العربية والأدب بتونس أبو عبد الله محمد بن بحر. لازمت مجلسه وأفدت عليه، وكان بحرا زاخرا في علوم اللسان وأشار علي بحفظ الشعر. ولازمت أيضا مجلس إمام المحدثين بتونس، وأخذت الفقه بتونس عن جماعة، منهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجياني وأبو القاسم محمد القصير. هذا وقد سل ابن خلدون يده من السياسة وكل شاغل، وانصرف للدراسة والتصنيف حتى بلغ فيها مبلغ، فقد ألف عديد من الكتب، كان من أهمها كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، الذي عرف اختصارا بتاريخ ابن خلدون. مقدمة هذا الكتاب الشهيرة بمقدمة ابن خلدون التي تعد كتابا بذاتها. قال ابن الخطيب أنه شرح البردة شرحا بديعا، مما يدل على تفنن إدراكه وغزارة حفظه، كما لخص كثيرا من كتب ابن رشد. وإذا كان ابن خلدون قد انغمر في حياة سياسية حافلة سواء في فأس أو في تونس، فقد اعتزل السياسة وآثر الانطواء بعد مقتل صديقه ابن الخطيب في سجنه، فقد مل السياسة وانسحب من الحياة العامة، واختلى 4 سنوات في قلعة بني سلامة في ولاية وهران بالجزائر. في تلك الخلوة كتب المقدمة التي اشتهرت بمقدمة ابن خلدون، والتي قال عنها: سألت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى انتخبت زبدتها وتألفت نتائجها على ذلك النحو الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة. عاش ابن خلدون بعد ذلك مدة طويلة، ارتحل خلالها إلى الشام ومصر، حيث ولي منصب قاضي القضاة المالكية في مصر عدة مرات. تصادف أيضا وجوده في دمشق عندما حاصرها المغولي تيمور لنك، وتمكن من الخروج قاصدا تيمور لنك متوسلا إليه إنقاذ المدينة.
من آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا على قيم نبينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، قيم كبرى لما نعليها تعلينا. واحدة تجمعنا، رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا، لا يعدم قوتا أفقرنا، لا يقهر نفسا أقوانا، فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بذلا إتقانا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، كالشمس تعيش ضمائرنا، ونحب الفرحة لسوانا، نتسابق والأكرم فينا، إنسان يبني الإنسان، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم.
من أشهر مؤلفاته في التاريخ التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا. يعد ابن خلدون من أوائل العلماء الذين دونوا سيرتهم الشخصية كاملة، تناول في هذا المؤلف نسبه وسلفه بالأندلس وإفريقيا، وشيوخه وولايته بتونس، ورحلاته إلى المغرب والأندلس ومصر، كما تناول ولاية القضاء في مصر من الأولى حتى الخامسة. وقد اشتملت أجزاء تاريخه المؤلف الأكبر على تفاصيل حياته كلها وما عاناه أثناء ولادة وموت الممالك في المغرب العربي، إضافة لما رآه أثناء الإقامة في مصر ووساطته مع تيمورلنك ورحلته لأداء فريضة الحج. مع ذكر المؤلف يأتي المؤلف. من أهم ما خلف عبد الرحمن بن خلدون كتابه الشهير العبر وديوان المبتدأ والخبر، المشهور بتاريخ ابن خلدون، وهو الذي وضع له ابن خلدون مقدمة شهيرة اعتبرت فيما بعد عملاً علمياً مستقلاً لأهميتها ولأهمية ما وضع ابن خلدون فيها من القضايا التي عدت بذرة لعلم الاجتماع كما نعرفه الآن. يرى بعض المفكرين المعاصرين أنه أول عمل يتناول العلوم الاجتماعية مثل علم الاجتماع والديموغرافيا والتاريخ الثقافي، كما تتناول المقدمة أيضاً علم العقائد الإسلامية وعلم كتابة التاريخ وفلسفة التاريخ والاقتصاد والنظرية السياسية وعلم البيئة والعلوم الطبيعية وعلم الأحياء والكيمياء. يتناول فيه جميع ميادين المعرفة من الشريعة والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والعمران والاجتماع والسياسة والطب، وقد تناول فيه أحوال البشر واختلافات طبائعهم والبيئة وأثرها في الإنسان، كما تناول بالدراسة تطور الأمم والشعوب ونشوء الدولة وأسباب انهيارها. بهذا الكتاب سبق ابن خلدون غيره من المفكرين إلى العديد من الآراء والأفكار، حتى اعتبر مؤسساً لعلم الاجتماع سابقاً بذلك الفيلسوف الفرنسي أوغست كونت. تألف كتاب العبر من 7 أجزاء وجزء 8 للفهارس. الجزء الأول منه مقدمة ابن خلدون الشهيرة التي تضمنت نظريته في التاريخ على أنه فرع من الفلسفة، وأنه لا بد من تحليل الحوادث التاريخية ودراسة طبائع البشر والعمران وأنظمة الحكم والسلطان واستقصاء عللها وأسبابها لفهم التاريخ واستخلاص العبر. تناول في بقية الأجزاء 6 التالية أخبار العرب وأجيالهم ودولهم ومن عاصرهم من الدول المشاهير منذ بدء الخليقة إلى عصره، ثم أخبار البربر وأجيالهم وما كان بديار المغرب خاصة والمشرق عامة من الملك والدول. الجزء 8 فيه فهارس عامة.
ملاك الحارس وانا جيت اهو وحشي.
في الكتاب: اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب، جم الفوائد شريف الغاية، إذ يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياستهم، حتى تتم فائدة الاقتضاء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا. فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت، يفضيان بصاحبهما إلى الحق وينأيان به عن المذلات والمغالط، لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني، ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق. وكثيرا مما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سمينة، ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات. كما يقول: أما بعد، فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال، وتشد إليه الركاب والرحال، وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال، وتتنافس فيه الملوك والأقيال، تتساوى في فهمه العلماء والجهال، إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول، تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال، وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال، وتؤدي لنا شأن الخليقة كما تكلبت به الأحوال، واتسع للدول فيها النطاق والمجال، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال، وحان منهم الزوال، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في علومها وخليق. وإن فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوها، وخلطها المطفلون بدسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوها، وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوها، واقتفى تلك الأثار القصير ممن بعدهم واتبعوها وأدوها إلينا كما سمعوها، ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها. كنت معكم أنا آية عبد العظيم على تسعينات FM، برنامج مؤلف ومؤلف.